أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الملحق الرابع، وقلنا إنه هل إن الإحياء في الأرض الموات يجعل هذه الأرض ملكا للمحيي أو تبقى على ملكية الإمام سلام الله عليه، يعني تبقى على ملكية الأرض، هذه رقبة الأرض تبقى ملكا لمنصب الإمامة للإمام، أما بالنسبة للمحيي فليس له إلا حق الاختصاص في هذه الأرض، له حق الإحياء، فيكون لهذا الشخص ما أحيا، يعني متوقف على إحيائه، وبمجرد زوال هذا الإحياء ينتهي كل شيء. فالأرض تبقى على ملكية الدولة وملكية الإمام رغم أن هذا الشخص صار له حق في هذه الأرض، ولا تتحول إلى ملكا شخصيا إلى الشخص المحيي، إلى هذا المحيي. قلنا سابقا بأن هناك طائفتان، الطائفة الأولى تقول أن هذه الأرض هي ملكا للمحيي، وذكر السيد الشهيد بأن رواية محمد بن مسلم عن أهل البيت سلام الله عليهم: أيما قوم أحيوا الأرض أو أحيوا شيئا من الأرض فهم أحق بها وهي لهم، يعني ظاهرها وهي ملك لهم. وهذه الرواية أنا بالأمس ذكرت بأنها عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لا هي عبر عنها السيد الشهيد بأنها عن أهل البيت لأنها مضمرة، لكن يعني ما مذكور الاسم الإمام سلام الله عليه، لكن لأن الراوي هو محمد بن مسلم وهو راوي يروي عن الأئمة سلام الله عليهم، وبقراءة أخرى دلت على أن هذه الرواية منقولة عن من؟ عن الإمام، لكن ما حدده، لأن هو يقول سألته هكذا، ما يقول عن الإمام، عن مثلا عن أبي عبد الله أو غيره، وإنما يقول سألته. والرواية الثانية أيضا اللي نقلها السيد الشهيد هم أيضا تدل على أنها ملكا للمحيي طبعا أيضا بظاهرها، لأنها تقول وهي لهم. هذا بالنسبة لهذه الطائفة. في قبالها الروايات التي تدل على ملكية الإمام سلام الله عليه، والتي تفرض الخراج ودفع الطسق، وهذا كاشف طبعا أن هذه الأرض لا زالت، يعني برقبة الأرض لا زالت ملكا للإمام، رغم أن هذا الشخص أحياها، من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها مثلا، يؤديه إلى الإمام. كيف يمكن حل هذا التعارض؟ ذكرنا بالدرس الماضي بأنه إحنا عندنا هاتين الروايتين، إما أن نقول بأن الأصحاب مثلا أعرضوا عن الطائفة الثانية اللي تقول بأن هذه الرواية للإمام وعليه تسقها، يعني يجب عليه أن يدفع الأجر مالتها، وهذا باللازم نفهم منه أن هذه ملكيتها باقية ملكية الإمام، فنقول أن الأصحاب قد أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، فسقطت، راح يكون إعراضهم عنها إسقاط لحجيتها، وبالنتيجة ما راح تعارض تلك الروايات الدالة على ملكية الأرض الموات. وهذا طبعا ناقشها السيد الشهيد بأنه الإعراض أصلا ما متحقق، احنا ما متأكدين أنه مثل هذا الإعراض متحقق، خصوصا لما روايات التحليل هي تنازلت أساسا عن دفع الخراج والتصق، فإذا نفس عدم السيرة مثلا، حتى السيرة الدالة على ذلك أو عدم إفتاء الفقهاء على ذلك، لا يكشف عن أن أنه يعني تأييد للرواية الأخرى وإعراض عن هذه الرواية، عن هذه الطائفة. إذن لا يمكن إسقاط مثل هذه الروايات عن الحجية، فلا يبقى المجال إلا الجمع العرفي، ولهذا يوجد عدة وجوه لحل هذا التعارض بين الطائفتين. الوجه الأول، وهو وجه لطيف، الوجه الأول يقول أننا لابد أن نحمل الروايات الدالة على وجوب دفع الأجر والتصق، هذه نحملها على الاستحباب، فنقول أن الأرض هي أرضا، هي ملكا للمحيي، فتكون الأرض محيا ملكا للمحيي تمسكا بالروايات الدالة على أن من أحيا أرضا فهي له، فهي ملكا له يعني. أما لماذا يدفع الأجر؟ لأن دفع الأجر معناته أن هذه الأرض للإمام مو للمحيي، فلماذا يدفع هذا الأجر؟ فنقول بأنه نحمل هذا الدفع على الاستحباب، فلا يوجد وجوب ولزوم دفع مثل هذا الأجر. يعني النتيجة لا يوجد إلزام على ذلك، فنحملها على الاستحباب، فنقول أن الشخص الذي يحيي الأرض فهذه الأرض تكون ملكا له، لكن من باب الاستحباب أنه يدفع خراج، يدفع أجر للإمام، لا يعني أن هذه الأرض هي ملكا للدولة أو ملكا للإمام، وإنما من باب الاستحباب له. السيد شهيد يناقش ذلك، يقول أنه لا يمكن أن نحمل هذه الرواية على الاستحباب، لا معنى لحمل هذه الرواية على الاستحباب. أما السبب ذلك، يقول لأن هذا سوف يكون خلط بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لأن لدينا حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي يعني وهو ملكية الإمام، لأنه عندما يأمرنا تأتي الرواية وتقول بأنه يجب دفع الخراج، وجوب دفع التسق ودفع الخراج، هذا يعني أن هذه الأرض ملكيتها للإمام باللازم، أي لازم وجوب دفعي للخراج أن هذه الأرض مملوكة للإمام، أو بتعبير آخر أن هذا الإلزام الذي هو عبارة عن حكم تكليفي وهو وجوب دفع الخراج عليه، هذا يكشف عن وجود حق واستحقاق في هذه الأرض للإمام سلام الله عليه، وهذا وذمتي قد اشتغلت في هذا الحق. فإذا يوجد أمر تكليفي وهو وجوب دفع الخراج، وهذا الأمر يكشف عن أن هناك حقا في ذمتي، وهو لأنني قد اشتغلت في هذه الأرض، وهذه الأرض وقد أحييتها، وهذه الأرض هي ملكا للإمام. فإذا لا معنى لأن تكون هي ملكا للإمام، هذه الأرض ملكا للإمام أو يوجد حق للإمام على نحو الاستحباب وعلى نحو الوجوب، حتى يجي أحملها على نحو الوجوب وعلى نحو الاستحباب. فلهذا السيد الشهيد فصل في هذه المسألة، قال لأن نكتة صحة الجمع هنا غير موجودة، وين؟ لأنها الحكم وضعي، فإن الوجه في حمل الدليل التكليفي، الأمر التكليفي على الاستحباب بعد مجيئه، مجيء الرخصة، إما بناء على المحقق، يعني الآن راح يبين كيف نحمل، وهذا مطلب طبعا جانبي، لكنه كيف نبين كيف نحمل الحكم من الحكم الإلزامي إلى حكم استحبابي، كيف يعني نتنزل من حالة الوجوب إلى حالة، يعني إذا يجي حكم مثلا يقول يجب عليك إكرام العالم مثلا، ثم بعد ذلك أفهم أن هذا مو وجوب وإنما هذا ترخيص، لماذا؟ كيف يمكن أن أتنزل أنا من الوجوب، خصوصا لو كان صيغة أمر مثلا أكرم العالم، ثم بعد ذلك أفهم بأن هذا الإكرام إنما هو إكرام على نحو الاستحباب مو على نحو اللزوم، كيف يمكن أنا أتنزل من مرحلة الوجوب إلى والإلزام إلى مرحلة الاستحباب؟ يقول لأننا نفهم هذا الحكم الوجوبي اللي هو حكم تكليفي، إما يعني طبعا صيغة الأمر نفهم من عندها الوجوب، إما على مبنى المحقق النائيني أو على مبنى المحقق صاحب الكفاية المذكور في صاحب الكفاية، يعني هذا المبنى المذكور في الكفاية، أو على المبنى المشهور عادة، يعني اللي عادة أغلب الفقهاء يذهبون إليه. كل هذه المباني، في ضوء كل هذه المباني، إذا تنزلنا عن الحكم الإلزامي إلى الحكم الوجوب الاستحبابي، فتنزلنا عن الحكم الوجوبي وصار الحكم استحبابي على أساس نكتة معينة، هذه لا غير موجودة في الأحكام الوضعية، هاي إنما موجودة في الأحكام التكليفية. فالنكتة اللي من خلالها نتنزل من الحكم الوجوبي إلى الحكم الاستحبابي، هذا فقط موجود وين؟ في الأحكام التكليفية، أما في الأحكام الوضعية فهي غير موجودة. وهنا يبين يشير إلى المباني المطروحة، قال أما بناء على مبنى المحقق النائيني، المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول إذا مثلا جاءت الرواية بصيغة فعل الأمر، مثلا أكرم العالم، يقول هذه غاية ما تدل، هذا الوجوب غاية ما تدل على الطلب، تدل على الطلب، إذن الصيغة في الحقيقة موضوعة للطلب، بقطع النظر عن كونه واجب أو كونه ماذا؟ أو كونه استحباب، هي لا تدل على الوجوب ولا تدل على الاستحباب، وإنما دلالة الأمر يعني هاي أكرم غاية ما في الأمر تدل على الطلب. أما كيف فهمت أن هذا الطلب إنما هو طلب على مستوى اللزوم أو يعني الوجوب أو على مستوى الاستحباب؟ هذا ناشئ من أمر خارجي. شنو الأمر الخارجي؟ وهو العقل، وهو حكم العقل. فيقول يعني خارج اللفظ، ما له علاقة، مو مدلول من اللفظ، وإنما أفهمه بالعقل. أنا أفهم من وجود الطلب زائد عدم وجود الترخيص، عقلي ماذا يقول؟ عقلي يقول بأن الأمر هنا أمرا وجوبيا. أما إذا وجد الترخيص مع وجود الطلب ووجد الترخيص، فعقلي ماذا يحكم؟ يحكم بأن هذا الطلب إنما هو طلب استحبابي. فإذا موضوع الحكم بالوجوب اللي هو الحكم حكم عقلي، موضوع الحكم العقلي بالوجوب موضوعه ماذا؟ وجود الطلب اللي هو أكرم زائد عدم الترخيص. وأما وجود الطلب مع وجود الترخيص، هذا يدل على من؟ يدل على الاستحباب. وهذا طبعا ما له علاقة بالأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية ما بها طلب. الأحكام الوضعية شنو الحكم الوضعي؟ مثلا يبين أن هذه الملكية ما متعلق بأفعال المكلفين، ويجب يحرم يعني يستحب أو غير، وإنما يبين أن هذه ملكية. مثلا يقول أن هذه الأرض ملك، فهذا حكم وضعي، الملكية حكم وضعي. يقول الأحكام التي تبين الصحة، التي تبين الفساد، التي تبين مثلا الشروط وغيرها، هذه كلها أحكام وضعية ما بها محركية، يعني ما بها إلزام، ما بها طلب أساسا. فإذا هذا على مبنى المحقق النائيني فلا معنى للحمل على الاستحباب، حمل الحكم الوضعي على الاستحباب. وإذا أجينا إلى المبنى اللي مذكور بالكفاية، يعني فنقول أن الوجوب اللي نفهمه مثلا من صيغة فعل الأمر مثلا أكرم، هذا الوجوب كيف فهمناه؟ كيف عرفناه؟ فيقول أن الأمر أو صيغة الأمر غاية ما في الأمر تدل على ذات الإرادة، ذات الإرادة. أما أنني أفهم من ذات الإرادة، كيف أفهم منها الوجوب؟ يقول إنما أفهم منها بالإطلاق وقرينة الحكمة، لأن الإنسان الآمر قال أكرم ولم يقيد هذا الإكرام بقيد. فالإكرام طبعا أكو صيغ لبيان هذا الرأي، وواحدة من الصيغ يقول بأنه ينصرف هذا الطلب، هذا الأمر اللي دال على ذات الإرادة أنه يريد، إلى الفرد الشديد، وهو الإرادة على نحو الوجوب. يعني أنا فهمت من عنده إرادة عندما قال أكرم، يعني هو يريد مني الإكرام، لكن هل يريد مني الإكرام على نحو الشديد واللزوم، فيكون إرادة وجوب وإلزام، يعني وجوب؟ لو يريد على مستوى بسيط من الإرادة، فأنا بما أنه لم يقيد وهو حكيم، فإذا هو يريد مني أعلى مستويات الطلب، وهو الطلب الوجوبي لا الطلب الاستحبابي. لكن مع وجود قرينة أفهم من ذلك، بقرينة الحكمة أفهم منه أنه يريد الطلب الاستحبابي، لأنه يقول مثلاً أكرم العالم ولا بأس إذا مثلاً يعني لم ترد إكرامه مثلاً. فهنا قرينة تدلل على أن هذا الطلب الذي طلبه مني ليس طلباً وجوبياً. لماذا؟ لأنه قيد. فإذا سكت ولم يقيد، فالذهن وين يذهب؟ يذهب إلى أقوى حالة من حالات الإرادة، إرادته للإكرام، إرادته أن أقوم أنا أن أؤدي الإكرام. هذا المبنى الثاني. وهذا المبنى هم أيضا ما له علاقة بالحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي الذي يقول بالملكية لا معنى لوجود إرادة هنا. زين، حتى ينصرف ذهني إلى الأقوى، مع وجود القرينة إلى الأقل، وهو الاستحباب. أو نذهب في تفسير الوجوب اللي نفهمه من مدلول صيغة فعل الأمر مثلا، أو غيره، أو مادة الأمر عموما نفهمها من صيغة فعل الأمر، هو الوجوب اللي نفهمه بالوضع. فنقول أن صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب، هي نفس صيغة فعل الأمر أساسا لغة بالعرب، موضوعة للطلب الوجوبي، ولا أستطيع أن أخرج منها إلا بقرينة. فعندما يقول أكرم، أنا أفهم منه أن هذه صيغة موضوعة للنسبة الإرسالية على نحو الوجوب، نسبة إرسالية، فيصير أصلا موضوعة للوجوب، أصلا يصير موضوعة للوجوب الإرسالية الناشئة من داعي اللزوم يعني. والدليل على ذلك هو التبادر، فإذا وجدت قرينة راح تخرج عن ذلك، راح يصير أكرم مع وجود قرينة على أنه يعني على أنه لا يعني جائز الترك، فراح يصير هاي الصيغة اللي استعملت هنا تصير مع وجود هذه القرينة دالة على الاستحباب. وهذه أيضا، هذه الثالثة أيضا لا علاقة لها بالأحكام الوضعية. إذن الأحكام الوضعية لا علاقة لها بالطلب الاستحبابي بالنتيجة بالاستحباب، فلا يمكن أن نخلط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. اللي يمكن حملها على الحكم التكليفي، اللي يمكن حملها على الحكم الاستحبابي، إنما هي الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية فلا مجال لأن يكون هناك فيها وجوب، فلا معنى لأن يكون هناك ملكية على نحو الوجوب أن الإمام له حق في هذه الأرض على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، لا معنى لذلك. طبعا إحنا إذا أجينا للرواية، الرواية لسانها لسان حكم شرعي، حكم شرعي تكليفي. فالرواية ماذا قالت؟ قالت فليؤدي خراجه، مثلا هو يجب عليك أداء الخراج، وجوب أداء الخراج أو ليؤدي الأجر، هذا هو حكم تكليفي مو حكم شرعي. يعني الروايات الدالة على ملكية الإمام إنما لسانها هي لسان حكم تكليفي، لأنها قالت فليؤدي الخراج، فليجب عليه دفع الأجر. هاي وجوب دفع الأجر هو حكم تكليفي، لكننا فهمنا من هذا الوجوب لماذا يجب على محيي الأرض، الشخص الذي يحيي الأرض يجب عليه دفع الأجر، هذا لأن هذه الأرض ملكا للإمام. فإذا إحنا هذه الأحكام، هذا الأمر اللي هو حكم تكليفي الموجود في هذه الرواية، لازمه باللزوم بالملازمة العرفية الواضحة أن هذه الأرض ملكا للإمام. ونحن عندما نريد أن نحمل على الاستحباب، ليس الهدف هو حمل هذا اللي هو وجوب أداء الأجر، هل نحمل على الاستحباب أو نحمل على الوجوب بالحالتين، هذا يدلل على أنه أن لهذه الأرض ملكية ثابتة للإمام. فإذا إحنا الحكم الشرعي الوضعي هو اللي يعني محل الخلاف بين هذه الطائفة وتلك الطائفة، محل المعارضة بين هذه الطائفة وتلك الطائفة. فإذا لا يمكن حمل هذه، يعني لا يمكن تخلص من التعارض من خلال حمل الحكم الوضعي على الاستحباب، لأنه لا معنى لحمله، لا معنى لأن يكون أن نقول بأن هذه ملكية ثابتة للإمام على نحو الاستحباب، لا معنى لذلك. يقول في نهاية هذا المطلب، قال وكل هذه الوجوه لا تتم في الأمر الظاهر في بيان، شوف الأمر هنا حكم تكليفي، في بيان حكم وضعي، في بيان، لأن هذا الأمر ظاهر في بيان حكم، الغرض من عنده بيان حكم وضعي، شنو؟ ملكية الإمام أو وجود حق للإمام، كما في المقام حيث إن قوله عليه السلام فليؤدي تسقيها، فعليه تسقيها مثلا، بيان عرفا للاستحقاق الوضعي، هذا الاستحقاق الوضعي للإمام، يعني الإمام له حق، وهذا شنو الاستحقاق الوضعي للإمام؟ يعني أنه مالك، وليس مجرد طلب تكليفي فليؤدي. طبعا هو وإن كان طلب تكليفي لكن لازمه، فلا يتجه الحمل على الاستحباب، لا معنى للحمل على الاستحباب. أما الثاني، الحل الثاني الذي طرحه السيد شهيد، قال أن الطائفة الدالة بالصراحة على بقاء مالكية الإمام تسقط بالمعارضة مع الطائفة الدالة الصريحة الدالة على ارتفاع ملكية الإمام، وتنتهي النوبة إلى الطائفة الأخرى الظاهرة في ارتفاعها، في ارتفاع يعني مالكية الإمام، وبالنتيجة راح تثبت ملكية المحيي للأرض. يعني يصير تعارض بين طائفة من الروايات تدل بصراحة، مرجعية يقول لكنها في الحقيقة تمديد لقاعدة مقررة عندهم، وهي راح تصير تلك الرواية الظاهرة والمطلقة التي تثبت ملكية المحيي نفسه، هذه تكون كالعامل الفوقاني، كما لو تعارضت روايتان طائفتان. ثم بعد ذلك نرجع للعام، رواية مثلا تحلل عملية بيع معين، ورواية أخرى تحرم هذه العملية البيع المعين بعد تساقطهما. مثلا في الإجارة، الإجارة في مورد من موارد الإجارة إجت، أو البيع مثلا، عملية بيع، إجت رواية مثلا حرمت هذه العملية البيع، ورواية أخرى جوزتها بالصراحة، فراح يتعارضا ويتساقطا. ونرجع للعام الفوقاني، العام الفوقاني شو يقول؟ يقول أحل الله البيع مثلا. فنرجع للعام، يقول هذا الأمر هم أيضا، قال وهي الرجوع إلى العام الفوقاني بعد تساقط الخاصين بين هاتين الروايتين الصريحتين، فإن نفس الفكرة التي تبرهن على أن العام لا يقع طرفا للمعارضة هي نفسها جاي نطبقها هنا، ونجعل الرواية الظاهرة الدالة بالإطلاق على أن الملكية للمحيي، هذه نجعلها كالعام. قال ونرجع إليها عند التساقط، هذا هم أيضا يمكن أن يكون حل، لكن ما مقبول هذا الحل. لماذا؟ لأنه إحنا ما راح نصل إلى حالة التساقط، لأنه توجد حلول سوف تطرح غير هذا الحل. هذا الحل يمكن اللجوء إليه والرجوع إليه في حال لو أثبتنا وجود تساقط بين هاتين الروايتين، بين هاتين الروايتين الصريحتين المثبتة لملكية الإمام والنافية لملكية الإمام، يعني والمثبتة لملكية الإحياء المحيي نفسه. لو أثبتنا التعارض هاتين الروايتين تعارض تام وتساقطهما، نعم يمكن أن يكون هذا الحل، لكن إن شاء الله راح يطرح السيد الشهيد حلول أخرى. هذا ويأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.